بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لو معاكم كتب مقدسه طلعوها معايا على مزمور 32 المراف الاول، وبعد كده يبقى في تامل على المزمور ده. المزمور بيقول: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي من الضيق، تحفظني بترنم النجاة، تكتنفني. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته زينته يكم لئلا يدنو إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا واهتفوا يا جميع مستقيم القلوب. هللويا. المزمور ده له قصة في حياة داود. داود لما أخطأ الأول ما اعترفش خطيته وسكت، كتم الخطية جواه وما اعترفش بيها. وفي الفترة اللي كتم فيها الخطية دموعه ابتدت تنهار وتنزل، زي ما بيقول في آية 3: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. كان حاسس بحزن وحاسس بكآبة، وده خلته يبكي ويتمهد اليوم كله. زي ما بيقول كده بليت عظامي، يعني أكنه عجز قبل أوانه. بالإضافة إلى تبكيت الضمير جواه والألم اللي كان جواه، أيضا ربنا إيديه بقت ثقيلة عليه بالتجارب، فقال: لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. فحاجتين يعني مر بيهم: الألم بتاع الخطية والإحساس بالذنب والجلد، والحاجة التانية إن إيد ربنا بقت ثقيلة عليه. كل ده لما هو رفض يعترف بخطيته ويقدم توبة. وبعدين بيقول: تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. قيز هو الحرارة، عارفين لما يكون كده في جفاف تلاقي الورد أو الحشيش الأخضر ده العشب ابتدى يدبل. فهو بيقول حيويتي بالدبلانة كده زي وقت الجفاف. فداود راح قرر، قال: لا، حكاية ان انا اكتم خطيتي اعترفش بيها دي مش نافعة، ده انا حيوية بتاعتي بجوايا الم شديد، ببكي للنهار وايد ربنا ثقيلة علي. فراح قال: لا، انا هبتدي اعترف بخطيتي. فلما قرر بقى في آية 5 قال: اعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيئتي. لما ابتدى يعترف بربنا ولما نسان راح له وقال له أنت هو الرجل واعترف بخطيئته، بدأ يحس بجمال المغفرة وبدأ السعادة تدخل في قلبه تاني. علشان كده كتب المزمور ده اللي ابتدى طوبة. طوبة يعني ايه؟ يا لسعادة. طوبة يعني يا بخته، يا لبهجة. فقال يا بخت الإنسان، يا سعادة الإنسان الذي غفر اسمه. قعد بقى يتكلم ليه الإنسان ده سعيد، الإنسان اللي بيتوب وبيعترف بخطيته ليه بقى سعيد؟ أول حاجة لأن خطيته بتتغفر، خطيته بتتغفر. عشان كده في آية 2 يقول طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. خطيته بتتغفر أم ربنا بينساها له، يعني بيمسحها من الصك بتاع هذا الإنسان. الحاجة التانية إن ربنا بيستر على خطيته. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. لما الإنسان ما يعترفش بخطيته ممكن الخطية تنكشف وتنفضح. ليه ربنا أحيانا يسمح بكده؟ عشان يقود الإنسان للتوبة. لكن لو الإنسان راح واعترف بخطيته ربنا يستر عليه. لو احنا اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. والاعتراف ده أنا بروح بأقر إن أنا مستحق عقوبة الموت، لأن أجرة الخطية موت. فربنا يقول لي لأ، أنا مت على الصليب بدالك، فأنت مغفورة لك خطاياك، أنت هتنال الحياة الأبدية. ده بالظبط اللي بيحصل في سر الاعتراف. فأول حاجة إن الإنسان بياخد مغفرة للخطية. تاني حاجة الإنسان خطيته بتستر. الحاجة التالتة إن الإنسان بيبقى في سلام مع نفسه. يعني هو طول ما كانش معترف بالخطية يقول لك بلوت عظامي، تحولت رطوبتي إلى جفاف القيز أو إلى يبوسة القيز. فدول الثلاث بركات. لسه في بركات تانية. ايه بقى بقية البركات؟ في آية 6 يقول ايه؟ لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. احنا كنا نتوقع ان داود يقول لهذا يعترف لك او يعترف بخطاياه. ايه دخل الصلاة هنا؟ هو الحقيقة الاعتراف هو صلاة. ليه الاعتراف هو صلاة؟ هو اي حوار مع ربنا صلاة. لما بتقف تتكلم مع ربنا دي صلاة. طب وفي الاعتراف انت بتعمل ايه؟ تكشن بتعترف لربنا، بتقول يا رب انا اخطيت اليك في كذا وكذا. حتى لو بتقول الكلام ده في مسامع الاب الكاهن، الاب الكاهن هو مجرد شاهد على صلاتك بينك ما بين ربنا، ويعطيك الحل من فم الله. زي ما بنقول فليكن عبيدك محللين من فمي بروحك القدوس. فالحل هو من روح القدوس ولكن يعلن على فم الاب الكاهن. فليكن عبيدك محللين من فمي بالروح القدس. ومن هنا المفهوم ده مهم جدا، ان انا لازم افهم ان الاعتراف ده صلاة. الاعتراف ده صلاة. الاعتراف ده مش قاعدة برتاشة مع ابونا ولا قاعدة حكاوي، انما الاعتراف الانسان بيصلي. عشان كده لما داود بيقول لذلك يصلي لك كل تقي، لذلك يعترف. كل واحد بيجي لك يا رب وبيعترف بخطيته، زي ما انا اعترفت بخطيتي ليك بس في مسان عمين مسان مسان النبي. فكل واحد بيجي لك بيعترف بخطيته فبينال مغفرة الخطية، بينال الستر على الخطية، وبينال السلام النفسي. فكل واحد بيجي يعترف لك. وبعدين يجي يقول ايه؟ في زمن او في وقت يجدك فيه. وانا ممكن اروح لربنا في وقت ما لقاهوش فيه؟ لا، لان اي وقت اروح لربنا هلاقيه فيه. وما ليه حكاية في وقت يجدك فيه؟ وقت يجدك فيه دي عليا انا مش على ربنا. لان زي ما انتوا شفتوا في السكت اللي اتفرجتوا عليه بتاع فرصة تانية ده لو الفرصة انتهت ما كانش يبقى في وقت للتوبة ولا وقت للاعتراف ولا وقت للرجوع لربنا. فعشان كده داود بيقول لذلك يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، يعني قبل ما يغلق الباب، قبل ما ربنا يقول زي ما قال للعذارى الجاهلات انا لا اعرفكم اذهبوا عني. فالانسان ينتهز الفرصة وهو عايش على الارض قبل ما يغلق الباب، قبل ما يبقى الوقت اتأخر على الانسان، قبل ما هو ما يلاقيش ربنا، ما يلاقيش ربنا لان الباب اغلق. فكل تقي، كل انسان عايز يعيش بالتقوى يعترف لك يا رب، يعترف لك يا رب قبل ما يبقى too late، قبل ما يغلق الباب. بعدين نتكلم على البركة الرابعة في آية 6، النص الثاني من آية 6، هيقول عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. إن هنا في حماية، غمارة المياه الكثيرة يعني مثلا لما يحصل فلط زي الهيروكين كده أو زي الصنامي، يبقى في مياه كتيرة فلط من المياه، إياه لا تصيب. الإنسان التائب اللي بيعيش معاك يا رب لا تصيبه ولا تأذيه هذه المياه الكثيرة، هذا الطوفان. يعني معناها إيه لا تصيبه؟ معناها إن هي ربنا هيحميه حتى ولو أصابته، يبقى هو عنده سلام في داخله. حتى لو هو أصابته زي التلات فتية أو زي دانيال ربنا هيحميه. فهنا بيقول عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب، ففي بروتكشن، في حماية من ربنا لأولاده. يكمل داود ويقول أنت ستر لي، من الضيق تحفظني وبترنم النجاة تكتنفني. ترنم النجاة يعني هو يخش في الضيقة بس ربنا ينجيه منه. يبقى ربنا هيحمي الإنسان وأيضا ينقذه، ينجيه، ينجيه من الضيق. من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني. وبترنم النجاة يعني هتخليني يا رب أسبح وأرنم ليك لما تنقذني، زي لما ربنا أنقذ بني إسرائيل بعد ما خرجوا من أرض مصر، فربنا أنقذهم من فرعون. يقول لك حينئذ سبح موسى وجميع بني إسرائيل معا بفم واحد قائلين فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. دي بترنم النجاة، فالإنسان يرنم ربنا على إنه هو، أو يرنم بربنا على إنه نجاة. يبقى إذا لغاية دلوقتي قال خمس بركات. أول بركة لما الإنسان يتوب ويعترف بخطيته، المغفرة، الستر، السلام مع النفس، الحماية والنجاة. من آية 8 ربنا ياخد الألم من داود ويقول أنا اللي هكمل المزمور. يعني آية 8 مين اللي بيتكلم؟ داود، سوري ربنا مش داود. ففي آية 8 ربنا يقول لداود، يقول أنا مش بس هحميك وهنجيك، لكن أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. فهنا في نوع من أنواع الإرشاد. عارفين لما بيكون فيه هوريكين ويجوا يقولوا يلا نعمل إيفاكيويشن، نخرج كده بره هيوستن، فالناس تبتدي تسارع، بس أحيانا مبقاش الواحد عارف يروح فين. الأوتيلات كلها مليانة، فأنا عايز أهرب، عايز أخرج، بس مش عارف أروح فين. فهنا ربنا بيقول انا هنقذك وهنجيك، مش بس هنجيك انما هرشدك تروح فين، هوريك الطريق اللي انت ممكن تهرب منها. عشان كده فاكرين قصة لوط لما ربنا كان بيحرق سدوم وعمورة، فقال للوط انا في مدينتين خليتهم لك عشان تهرب ليهم، ما مش هحرقهم، روح اهرب في المدينتين دول. فهنا ربنا والانسان ربنا بينجيه من الخطيه، قال له هعلمك وهرشدك الطريق التي تسلكها، هنصحك وعيني عليك. عيني عليك دي ليه كده يعني قعدت افكر فيها، ليه تامل فيها صغير. عارفين قبل جي بي اس لما الواحد كان يحب يزور بيت او يزور مكان، فالناس يدوله دايركشن، يقولوا له خد الهاي واي الفلاني، اخرج اكزيت الفلاني، بعد كده تمشي في الاشاره الفلانيه تعمل يمين، الاشاره الفلانيه تعمل شمال، تاني ستوب ساين يمين الى اخره. وانت ماشي معاك دايركشن وبتتبع الدايركشن خطوه بخطوه، ولو يمست اشاره ولا يمست اكزيت ممكن تتوه، وتتوه فتره طويله ما تعرفش ترجع تاني الا بقى تقف وتطلب خريطه وتسال شغلانه. انما دلوقتي الجي بي اس بيبقى ماشي معاك اكنه عينه عليك، فلو انت غلطت يروح يقول لك ده غلط اعمل، ويروح يرشدك على طول ويقول لك اعمل دي تور، لا ارجع اعمل يو تيرن، لا خش من هنا، ويديك طريق تاني يفضل وراك لغايه لما يوصلك للمكان اللي انت عايز توصله. طبعا التشبيه مع الفارق هنا، ربنا لما بيقول عيني عليك، عيني عليك هنصحك وارشدك واعلمك الطريق، ربنا مش بيديني مجرد دايركشن يقول ده الطريق لملكوت السماوات وامشي فيه، لكن ربنا اكشولي بيمشي معايا خطوه 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 خطوه. ودي يمكن اللي اتقالت في مزمور 73. المزمور ده كتبه أساف في آية 23، يقول أمسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. يعني يا رب أنت ماسك إيدي وماشي معايا خطوة خطوة في الطريق، ماشي معايا خطوة خطوة في الطريق، بتهديني برأيك لغاية لما تأخذني إلى المجد. فربنا لما بيقول أرشدك هو مش مجرد بيديني دايركشن أو بيديني نصيحة، إنما ربنا بيبقى ماسك بإيدي خطوة خطوة. ودي معنى الصلاة لما بنقول في القداس واهدنا إلى ملكوتك. اهدنا إلى ملكوتك مش عايزكم تفهموها اهدنا إلى ملكوتك يا ربنا يدينا لسه كده بالبقى يقول لنا هنروح زي الملكوت وخلاص. انما ممكن الترجمة الانجليزي بتنقل المعنى القبطي، النص القبطي اللي هي lead us throughout the way into your kingdom، معناها يا رب امسك ايديا خطوة بخطوة لغاية لما ادخل السماء. فهنا ربنا بعد ما داود قال الخمس بركات اللي هي مغفرة الخطية والستر والسلام مع النفس والحماية والنجاة، ربنا قال له لا وزيادة على كده الإرشاد، إن أنا هرشدك وهديك وانصحك وأعلمك، وطول الطريق عيني عليك، عيني عليك وأعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك. وبعدين يجي بقى في آية 9 يقول ربنا هو اللي بيتكلم، بيقول حاجة لذيذة قوي كده، بيقول لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزنان، زينته يكم لئلا يدنو إليك. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا بيشبه نفسه براعي، والراعي ده واقف عمال يدخل الغنم بتاعه للحظيرة، فبيرشدهم ماشي، والخرفان ماشي وراء القطيع وماشيين وراه لغايه لما يدخلهم الحظيره. والراعي ده كان عنده مع القطيع بتاعه مع عنده فرسان وحمير، يعني حيوانات متنوعه. فمن ضمن القطيع اللي ماشي مع الراعي كان فيه فرس او بغل عنيد. عنيد ليه؟ بسبب عدم الفهم بتاعه. فالراعي عمال يقول له تعالى امشي ورايا، اهو زي ما بيقول انا بنصحك، عيني عليك، برشدك، بعلمك الطريق. فبيقول له تعالى امشي ورايا، ادي الطريق اهو. بس الفرس او البغل ده بسبب عنده وبسبب عدم الفهم بتاعه مش عايز يمشي. ففي الاخر يجي الراعي يعمل ايه؟ يحط لجام او زمام ويشده، وهنا الراعي يفضل يشد في الفرس ده وهو يرفض. واحيانا الراعي يضطر ان يفضل يشد باللجام والزمام ده، والا لو ما عملش كده زي ما بيقول لئلا يدنو اليك مش هيقرب منه، مش هيقرب منه. لو ما حطش عليه اللجام والزمام مش هيقرب منه. داود الحقيقه في فتره اللي هو كان قرر فيها ما يعرفش ربنا، وقرر فيها انه يسكت ويكتم الاسم بتاعه، كان عامل زي الفرس او البغل ده اللي هو رافض انه يروح لربنا. فربنا ايديه ثقلت عليه. اليد الثقيلة دي ليه؟ هو ده اللجام او الزمام. فربنا لما خلى دي تبقى ثقيلة عليه بتجارب، دي اللي خلت داود يعترف، اللي خلى داود يرجع لربنا. فربنا بيقول لنا انا مش عايزك تكون زي الفرس او البغل اللي بلا فهم. ما تضطرنيش ان انا احط لجام وزمام عليك، ما تضطرنيش ان انا احط تجارب عليك، والا انت لن تدنو الي. مش عايز اللجام والزمام اللي هم المفروض يكونوا للزينه ان هم دولت يكونوا للتاديب ويجروك غصبا عنك. وللاسف بعض الفرسان حتى مع اللجام والزمام بيفضلوا في عندهم وعدم فهمهم، ويقطعوا اللجام والزمام ويتمردوا على الراعي ولغايه لما يبعدوا بعيدا عنه. زي مين؟ زي فرعون ملك مصر. ربنا الضربات العشره دي كانت زي اللجام او الزمام اللي عايز ترجع فرعون تاني لربنا، ولكن فرعون في عناده وقساوة قلبه رفض انه يرجع لربنا. لكن في ناس اللي جاموا الزمان نفع معاهم، زي شمشون. شمشون ربنا كان مطلل باله عليه، وفي الاخر شمشون ما استفادش، فربنا قال لازم استخدم لجام وزمام مع شمشون. فسلموا لقيت الفلسطينيين، قلعوا عنيه، وبعد ما قلعوا عنيه ربطوه وخلوه يطحن في الطاحونه. وهنا شمشون تاب ورجع لربنا، وذكروا بولس الرسول بين رجال الايمان في عبرانيين 11. لكن ربنا ايفن مش عايز يستخدم معانا اللجام والزمام. عايزنا نيك ربنا نروح له بكامل ارادتنا، نروح له من غير لجام وزمام. عشان كده بيقول لا تكونوا كفرس او بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكنوا لئلا يدنو اليك. ما تخلينيش احط اللجام والزمام والا انت لن تدنو الي، والا مش هترجع لي. بعد كده في ايه 10 بيقول كثيره هي نكبات الشرير. ليه؟ ده مش عقوبة، لأن وقت العقوبة ما جاش. وقت العقوبة زي ما بنقول في القداس: وحدد يوم للمجازاة هذا الذي يظهر فيه اليدين الأحياء والأموات. إنما كثير هي نكبات الشرير على الأرض علشان يقودوا للتوبة، فربنا بيستخدم النكبات دي عشان يقود الإنسان الشرير إلى التوبة. الحقيقة في آية مشابهة ليها تقول: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. فهنا في آيتين قصادي بتقول كثيرة هي نكبات الشرير، في آية تانية بتقول كثيرة هي أحزان الصديقين. لما أحط الآيتين دولت، مش كل إنسان بيتألم أو بيمر بأحزان أو ضيقات ده معناه إنه شرير، ولا معناه إنه صديق، لأن الاتنين بيتألموا. الأشرار كثيرة هي نكبات الشرير، والصديقين كثيرة هي أحزان الصديقين. بالنسبة للأشرار ربنا بيسمح بالنكبات دي علشان يقودهم إلى التوبة زي ما عمل مع شمشون قبل توبته. أما بالنسبة للصديقين فالألم يزكي الإنسان، إن كنا نتألم معه فإننا نتمجد معه. بالعذراء نفسها سمعان الشيخ قال لها: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. فمش كل ألم يخلي الإنسان يرجع يقول اللهم أنا شرير، هو ربنا بيكرهني، طب ليه أنا بتألم؟ المزمور بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين. وأيضا الأشرار لما ربنا يسمح لهم بالألم مفروض يعرفوا أن الألم ده هو محبة من ربنا عشان تقودهم للتوبة، فما أكتر مع ربنا بل يرجع ربنا للتوبة. كثيرة هي نكبات الشرير. أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. لما يكون الإنسان الشرير ويتوكل على ربنا مراحم ربنا تحيط به، ودي تبقى البركة نمرة 7. يعني احنا قلنا كده البركات بتاعة الإنسان التائب واللي بيعترف: مغفرة الخطية، الستر على الخطية، السلام مع النفس، الحماية، النجاة، ربنا بيهديه وبيرشده، وهنا الرحمة تحيط به. بولس الرسول يشبه لنا حكاية الرحمة دي. بولس كان إنسان مضطهد للكنيسة، ولكن لما رجع وتاب ورجع لربنا يقول: ولكني رحمت لأني فعلت هذا، اللي هو الاضطهاد بتاع الكنيسة، بجهل في عدم إيمان. يقول: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومفتريا ومضطهدا لكنيسة الله. وفي حتة تانية في غلطة يقول: كنت أضطهد كنيسة الله وأتلفها. فبولس اللي كان مجدف ومضطهد ومفتري يقول: ولكني رحمت لأني فعلت هذا بجهل في عدم إيمان. وبعدين يرجع يروح يقول إيه؟ افرحوا بالرب، آخر آية، افرحوا بالرب وابتهجوا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. آخر بركة، البركة نمرة 7، اللي هي الفرح. خلي بالكم الآية دي كررت كلمة الفرح 3 مرات بكلمات متنوعة. افرحوا دي الكلمة الأولى، ابتهجوا دي الكلمة الثانية، واهتفوا. ليه بقى؟ لأن الفرح ده بيبقى عامل زي سبايرال. يعني ايه سبايرال؟ يعني الإنسان الخاطي لما بيتوب وبيعترف بيشعر بمراحم ربنا وبياخد البركات اللي احنا قلناها 7 بركات دولت لو أخدهم. فلما بياخد البركات 7 دي فبيفرح. تخيلوا لو واحد عليه حكم إعدام والقضية يعني مثبوتة عليه 100%، ويجيله بعد كده اللي بنسميه عفو رئاسي، الرئيس عفى عنه، مش لانه اعاد التحقيقات ولقوه بريء، لان هو متهم وهو عارف انه مذنب وعارف ان هو يستحق حكم الاعدام، زي ما اللص اليمين قال نحن بعدل جزينا، فيقول كده نحن بعدل جزينا. وإن فجأة يجيله كده عقل رئاسي خلاص انت براء، قد ايه هيكون فرحان، قد ايه يكون يعني في منتهى الامتنان، يبقى فعلا فرحان ومتهلل ومبتهج يهتف للرئيس اللي اداله العفو ده. احنا نفس الكلام، أجرة الخطية موت، والموت الذي دخل إلى العالم بحسب إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. عشان كده الإنسان بيبقى فرحان. طب الإنسان الفرحان بيعمل إيه؟ المسرور أحد فليرتل. فتلاقي المغفرة بتاعت الإنسان بتؤدي إلى الفرح، الفرح يؤدي إلى الترتيل لربنا، ترنم النجاة، يرنم ويصلي لربنا. لما يقف يصلي وجوده في حضرة ربنا تفرح الإنسان تاني. فزي ما بيقول أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. فوجوده في حضرة ربنا يؤدي إلى فرح، والفرح يؤدي إلى شكر، والشكر يؤدي إلى صلاة، والصلاة يؤدي إلى فرح. وتفضل اللولب ده ماشي كده، صلاة، وإحنا اتفقنا الاعتراف ده صلاة، لما الإنسان بيعترف هو بيصلي، فالصلاة تجيب المغفرة والفرح، والفرح تجيب الشكر، والشكر يؤدي إلى صلاة، والصلاة تؤدي إلى فرح، والفرح يؤدي إلى شكر، والشكر يؤدي إلى صلاة، ويفضل اللولب ده السبايرال ده ماشي كده على طول. عشان كده عاد الكلمه ثلاث مرات، افرحوا بالرب وابتهجوا ايها الصديقون واهتفوا يا جميع مستقيمي القلوب. تخلي بالكم في تسالونيكي الاولى صح 5 يحط الثلاث حاجات دول، الصلاه والشكر والفرح، كوصايا المفروض نعملها كل حين. يقول صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، افرحوا في كل حين. صلوا بلا انقطاع، افرحوا في كل حين، اشكروا في كل شيء. لان الصلاة تؤدي الى فرح، الفرح يؤدي الى شكر، الشكر يؤدي الى صلاة، ويبقى الموضوع كده زي سباير. يبقى المزمور ده لو بنلخصه بيتكلم عن ان الانسان اللي بيكتم خطيته ولا يعترف بها ده يعيش في حزن وكآبة، زي ما داود قال لنا لما سكت بليت عظامي لأن يدك ثقلت علي النهار والليل، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيس. لكن الإنسان اللي يروح لربنا بتوبة واعتراف وبروح الصلاة هينال 7 بركات. عشان كده ابتدى المزمور يقول طوبى، يعني يا لبخته، يا لسعادة، يا لبركات. ايه 7 بركات دولت؟ هياخد المغفرة، هياخد الستر، هياخد السلام مع النفس، ياخد الحماية، ياخد النجاة، ياخد الإرشاد، وياخد الفرح. أنا أختم كلامي عن المزمور، عايز أقول ايه شروط المغفرة؟ طوبى للذي غفر اثمه. الحقيقة المزمور هو بيقولنا على شرطين من شروط المغفرة. الشرط الاولاني احنا اتكلمنا عنه باستفاضة، اللي هو الاعتراف، ان الانسان يعترف لربنا بخطيته. وهنا الاعتراف مهم جدا، وانا بقول اعترف لربنا ده لا ينفي الاعتراف في حضور الاب الكاهن، لان انت لما بتعترف انت بتعترف لله في مسامع الاب الكاهن، والله هو الذي يحلك من خطيتك ويغفر لك خطيتك. ولكن هذا الحل والمغفرة ينطق على فم الاب، زي ما احنا بنقول فليكن عبيدك محللين من فمي بروحك القدوس. فالكاهن مجرد بيعلن هذا الحل او هذه المغفرة اللي الإنسان بيعملها من الله. فده شرط الاعتراف. ايه الشرط التاني؟ انا في جملة عديتها في آية 2 عايز ارجع لها، لان هي الجملة دي ده الشرط التاني للمغفرة. في آية 2 بيقول ايه؟ طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. الشرط التاني بقى اللي هو ولا في روحه غش، ان الانسان هو بيعترف ما يبقاش جاي بيغش ربنا او بيخدع ربنا، لان زي ما بولس الرسول قال لان الله لا يشمخ عليه. انا ممكن اخدع نفسي، ممكن اخدع اعترافي، ممكن اخدع اسرتي، لكن استحالة ان انا اخدع ربنا. يعني ايه اخدع ربنا؟ يعني هو معقول واحد يخدع ربنا؟ ممكن ناس تحب تخدع ربنا. يعني مثلا اروح اعترف وما كنش امين في اعترافاتي، يعني اقول حاجات واخبي حاجات. انا مجرد بعترف ربما عشان اخد الصورة او الشكل قصاد مثلا ابونا ان انا مواظب على الاعتراف، لكن انا بروح ومش امين في اعترافاتي. او بروح اعترف علشان اخدع اسرتي، يعني مثلا الزوج او الزوجة بيسألوا الطرف الاخر ليه ما بتعترفش، ليه ما بتتناولش، فمن اجل الضغط ده بيروح اديني بعترف اهو علشان الطرف الثاني يسكت. او بعترف بروتينية ان انا كل شهر متعود اروح اقعد مع ابونا بس مفيش توبة. انا رايح بتكلم وبقول قصتين كده بنحكي وابونا يدينا نصيحة وقال له حاضر ابونا، بس في الحقيقة مفيش توبة. او برايح بعترف وانا عندي excuses لكل خطيه، وانا رايح الحقيقة مش عشان اقول نحن بعدل جزينا، انا رايح عشان اقول انا لي عذر في كل خطية بعملها، فانا الحقيقة بريء مش مدان. او رايح اعترف بعترف على خطايا الاخرين ما بعترفش على خطايا نفسي. كل ده انسان مش امين في اعترافاته. علشان كده داود النبي قال كده طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. ولا في روحه غش. كلكم عارفين قصة حنانيا وسفيرة لما راحوا لبطرس وحبوا يخدعوا ربنا او يغشوا ربنا، فبطرس قال لهم انتوا ما كذبتوش عليا، انتوا كذبتوا على الروح القدس. ومن هنا الانسان قبل ما يروح فعلا في سر الاعتراف يراجع نفسه كويس، هل انا رايح فعلا بأمانة بقلب تايب، رايح اقول نحن بعدل جزينا، انا رايح انا لا التمس عذر لنفسي، بل بالعكس انا بتحمل خطيتي وبتحمل مسؤولية خطيتي تحمل كامل. لو الانسان بيعمل كده الانسان يقدر ان هو ينال المغفرة. اخر نقطة، ليه ربنا بقى يعني مصعب الموضوع علينا كده؟ ايه اللي ربنا هيخسره لو غفر لخطيئتي من غير ما انا اروح واعترف؟ طب ربنا شايف انا ايه اللي عملته، ربنا هيخس ايه يعني؟ ليه لما داود قرر انه يسكت وما يقولش، ليه ربنا يده ثقلت عليه؟ ليه ربنا عمل كده مع داود؟ يا رب ما تغفر لنا، ما هو يا رب انت بتقول ان المغفرة دي غير مشروطة، دي انت حطت شروط، ليه حطت شروط ان انا اجي واعترف لك واطبح نفسي؟ وليه يا رب كمان حطت شرط تاني ان انا اجي وحتى من غير غش؟ انت مصعب الموضوع قوي علينا. طب يا رب انت ايه اللي هتخسره لو غفرت لي خطيتي وانت قريب مت على الصليب، مت عن خطايا، عن كل الخطايا لكل الناس في كل العصور، انت قريب يا رب حملت خطيتي وحملت اللعنة بتاعتي على الصليب، ايه اللي هتخسر يا رب انك تغفر لي؟ ليه يعني الفضيحة دي ان انا اروح واكسف نفسي وافضل اعترف واتفضح كده قدامنا؟ ليه ليه ليه؟ الحقيقة لإجابة السؤال ده لأن ربنا عنده هدف تاني بجانب المغفرة. يعني يمكن أنا هدفي من الاعتراف كل اللي عايز أسمعه في الآخر الله يحلك ومغفرة لك، لكن الحقيقة ربنا عنده هدف تاني بعد كده. يعني المغفرة دي مجرد خطوة في توصلني لهدف تاني. ايه الهدف اللي ربنا عايز يوصل له؟ الهدف اللي ربنا عايز يوصل له ان ربنا عايز يدخل في تصالح ويعيد العلاقة مع النفس البشرية كعلاقة عريس مع عروسه. اشرح الكلام ده عشان نفهمه. تخيلوا لو في زوج وزوجة واحد منهم عمال يغلط والتاني قلبه كبير وعمال يسامح وبيسامح unconditional، فواحد عمال يغلط والتاني عمال يسامح وبيسامح من غير ما الاولاني ده يعتذر، من غير ما يقول انا غلطت، من غير ما يقول انا فعلا تصرفت خطأ، لكن التاني ده لان قلبه كبير عمال يسامح يسامح يسامح. هل تفتكروا ان هذه العلاقة ممكن تكون علاقة هيلثي، علاقة سليمة؟ أبدا كانش علاقة سليمة، لأن التسامح الانكونديشنال بتاع الطرف المتسامح هيخلي التاني ده متمادي في الخطية بتاعته ومتمادي في الإيذاء بتاعه ومتمادي في الغلط بتاعه، ما عارف انه مهما عمل التاني بيغفر. لو احنا عايزين نصلح العلاقة بين الزوجين دول لازم نيجي للطرف المخطئ ونقول له بص، حتى لو الطرف التاني بيسامحك انت لازم تتحمل مسؤولية خطأك، لازم تيجي تقول انا غلطت ولازم تيجي اعتذر عن هذا الخطأ. فلما تعتذر عن هذا الخطأ وتتحمل هذه المسؤولية وتتعهد هتبطل هذا الإيذاء، هنا فقط يقدر يتم التصالح بينكم على اساس سليم وتقدروا تعيشوا كزوجين سعداء مع بعض. نفس الكلام ربنا ما عندوش مانع ان يسامحنا، بس لو سامحنا ربنا واحنا لسه عمالين نخطئ 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 ومش عايزين نتحمل المسؤوليه ونيجي نقول يا رب انا غلطت وانا بعتذر عن الخطا بتاعي، هو ده الاعتراف. الاعتراف ان انا بقول يا رب غلطت، أنا آسف، أنا بعتذر على الخطأ بتاعي، وبوعدك يا رب بنعمتك وبمساعدتك إن أنا مش هغلط تاني. ده بيخلي علاقتي مع ربنا علاقة سليمة. لكن لو قدر ربنا يسامحني من غير ما أنا أتحمل مسؤولية وأقدم اعتراف وأحكم على نفسي، أنا هفضل في خطيتي وبتمادى في الخطية وبسوق فيها وربنا بيسامحني، بس عمري ما هدخل في شركة حقيقية مع ربنا، لأنه لا شركة للنور مع الظلمة ولا شركة للبر والقداسة مع الخطية، لأنه بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يعاين الرب، القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. فربنا له عايز يفضحنا ولا عايز يذلنا في سر الاعتراف، لكن ربنا عايز يدخل في علاقة سليمة معانا وعايز يدخل في تصالح معانا. علشان كده لابد من التوبة والاعتراف، لان دي معناها ان انا بتحمل المسؤولية تماما امام الله، وهنا دي اللي بتخلني في شركة مع ربنا واتحاد مع ربنا فانال كل هذه البركات. ومن هنا الاعتراف ده ليس شيء ضدي، ولكن ده حاجة لمصلحتي أنا علشان أقدر أدخل علاقة سليمة مع ربنا. في أي كونسلينج لما يكون في طرف يؤذي الآخر والطرف الثاني عمال يسامح، بنيجي نقول للطرف اللي بيسامح ده نقول له يو ار انيبلر، يعني بتشجع سلوك الخاطئ بتاع الطرف الثاني. لازم مفيش مانع انك تسامح، بس لازم تقف موقف الطرف ده يتحمل فيه مسؤوليه اعتذار، يتحمل مسؤوليه الخطا يقدم اعتذار عهد ان هو هيوقف الايذاء ده، وبالطريقه تقدروا تعيشوا في سعاده بينكم ما بين بعض. ارجو ان يكون المزمور ده قدم لنا نصيحه عن اهميه التوبه والاعتراف في حياتنا. ولما الانسان لا يتوب ولا يعترف بيبقى في حاله حزن، وزي ما قال تحولت رطوبتي الى يبوسه القيز. اما الانسان اللي بيعترف بامانه وبدون غش سيأخذ بركات من ربنا ويدخل في شركه حقيقيه مع ربنا ويتنعم بكل بركات الروح القدس. والنصيحه اللي اختم بيها هي النصيحه اللي ربنا قالها لنا لما بيقول لنا لا تكونوا كترس او بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته وكم لئلا يبني اليك. فهنا ربنا بيقول انا عايزك تجيني بكامل حريتك، ما تخلينيش استخدم ضيقات، ما تخلينيش استخدم لجام وزمام عشان اجيبك ليا، انا عايزك تيجي بكامل حريتك ليا علشان نقدر ندخل في شركه حقيقيه بعضنا مع بعض لإله المجد الدائم إلى الأبد آمين.